إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، قبل يومين في تاريخ 26 يونيو حزيران، العالم اصطلح على أن هذا اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمواد السامة، اللي يسمون اليوم العالمي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار بها. هذا كان قبل يومين، ولذلك من المناسب جدا أن نتكلم اليوم بما أنه يوم عالمي ونواكب الحدث، فنتكلم عن ذلك ثم نعرج على جزء آخر في موضوع آخر، موضوع الاتجار في المخدرات. في الحقيقة مصيبة كبيرة تجتاح العالم، قد لا يشعر الإنسان بها لأن ما عنده مدمن أو ما عنده قريب متعاطي، لكنها مشكلة حقيقية كبيرة. تداعت كل دول العالم، أكثر من 137 دولة وقعت على قانون منع الاتجار بالمخدرات وإيقاع العقوبات القاسية. وفي الحقيقة من قرأ وسمع وشاهد أثر المخدر يترحم على من يتعاطى المسكرات. فإذا كان العرب في السابق يسمون الخمر أم المسكرات، وهي أم الخبائث وأم المشاكل، لا، اليوم شرب الخمر لعب هذا بالنسبة للمخدرات. شارب الخمر بالنسبة لمتعاطي المخدرات بأشكالها وأنواعها لا شيء، يطلع طفل صغير عندما يتعاطى، هذا سم قاتل، هذا شيء جديد دخل على العالم، دمر العالم وتسلل إلى غالب البيوت. فهي بشكل عام، قبل لا أدخل بالتفصيل، هذه المخدرات تؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي، ناهيك عن الجرائم وحوادث الانتحار والعنف الجسدي والعنف اللفظي، وتلف في الكبد والكلى والقلب وجهاز التنفس وخلايا المخ وفقر الدم والتورمات وغيرها، حتى تظهر الأضرار سريعا وتقتل الإنسان سريعا. ومع الأسف الإحصائيات مخيفة، الإحصائيات يعني آخر إحصائية الكويت هذا توه في شهر إبريل الماضي أتلفت أكبر كمية مخدرات في تاريخها، 17 طن من المخدرات، هذا في إبريل الماضي، وهذا تقرير وزارة العدل، أتلفت 17 طن تم تسوية قضاياها ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل، تقدر قيمتها 380 مليون دينار، يعني أكثر من مليار دولار قيمة ما تم إتلافه في شهر أبريل. طيب هذه المخدرات تدخل لمن في مثل هذا البلد الصغير اللي أهله بطبعه متدينون؟ إذن هناك تجار، وهناك مروجون، وهناك متعاطون، وهناك مرضى، وهناك مكافحة حقيقية لهذا الاتجار بالمخدرات. دعوني أسبح معكم قليلا في موضوع المخدرات. وبالطبع الكلام ليس لكم أهل الوجوه النيرة، أهل المساجد، كلام مو لكم، مو أهل المساجد، مو مدمنين، مو متعاطين، لكن الكلام لمن ورانا، من أبنائنا، من بناتنا، من إخواننا، من أهلنا. لابد أن يكون الإنسان على وعي تام بما يدور حوله وبحجم المشكلة، مشكلة كبيرة ليست صغيرة. يوجد في تقارير تقول أكثر من 20,000 متعاطي مسجل رسميا، هذول اللي تم هم اعترفوا أو هم ذهبوا يبحثون عن العلاج، ناهيك عن من يتعاطى ولا أحد يعلم عنه، ناهيك عن الذي بدأ انخرط مع الإدمان، ناهيك عن من يتعاطى الحبوب وغيرها. فحقيقة هناك مشكلة حقيقية، تنتشر هذه المشكلة في بعض الأحيان في أوساط الشباب، في الأسواق، في المجمعات، في المدارس، في أماكن تجمعاتهم، هناك مشكلة حقيقية يجب أن يكون عندنا وعي. وهذه الخطبة لنشر الوعي، هي نوع من الوقاية لنشر الوعي. إذا كان العالم في 26 حزيران يونيو يحتفل أو يتداعى للحديث عن خطورة المخدرات، الأولى فينا نحن أهل المساجد والمنابر أن نواكب هذا الحدث وأن نوعي الناس من خطر الإدمان. ما هو الإدمان؟ طبعا راح أعطيكم شيء من التفصيل. السبب في ذلك أني ذهبت بنفسي للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وجلست مع مديرهم جزاه الله خير، رجل على ثغر عظيم من الثغور يحارب ويكافح ليلا ونهارا، وجلست مع المتخصصين في وزارة الصحة وفي الطب النفسي، وقرأنا فيها حتى أخرج بهذه الخلاصة عن علم وقرب وتجربة، حتى أفهم أنا ما هو موضوع المخدرات. فإذا انتشر الخطبة انتشرت على وعي. مخدر أو ما يسمى بالإدمان. يقولون هي حالة تنتج عن استعمال مواد مخدرة بصفة مستمرة بحيث يصبح الإنسان معتمدا على هذا المخدر نفسيا وجسديا، ويحتاج بين فترة وأخرى إلى زيادة الجرعة من وقت لآخر ليحصل على ما تسمى بالنشوة أو ما يسمى بالأثر النفسي بشكل دائم. وهكذا يتناول المدمن جرعات تتضاعف مع الزمن ويجبر حتى يصل إلى درجة تسبب له أشد الضرر بالجسم والعقل، فيفقد الشخص القدرة على القيام بأعماله وواجباته اليومية إذا غابت عنه هذه المادة، وتتوقف حياته كليا حتى يحقن أو ترجع له هذه المادة. ولازم تأخذ هذه المادة بكمية معينة جرامات، فإذا زاد يسمونه أوفردوز، يعني نسبة قاتلة وممكن يطيح ويقتل نفسه. هذه مشكلة كبيرة ما يسمى بالإدمان. ما هو الإدمان؟ هذا هو تعريف الإدمان التعاطي. شنو المواد المخدرة؟ هذا العلم يعني مواد المخدرة أو المخدرة، مو مخدرات بالفتح بالكسر، مخدرات بكسر الدال، مواد مخدرة وليست مخدرة. هذه المواد المخدرة أقسام، منها شيء طبيعي وهذا يشكل خطورة طبعا، ومنها شيء مخلوط ما بين طبيعي وكيميكال، ومنها شيء كيميائي، وأوسخها المواد الكيميائية التي أصبحت موجودة الآن تؤدي إلى نفس الغرض لكنها تتلف جسم الإنسان، فتؤدي إلى هلوسات سمعية وهلوسات بصرية وتلف في جهاز التنفس وتلف في الجهاز العصبي وتلف في خلايا الدماغ. هذه مشكلة الدماغ، هذه مشكلة المخدرات، سريعة الوصول إلى الدماغ، سريعة الوصول إلى جهاز العصبي، جهاز التنفسي تتحكم فيه بشكل سريع جدا. ولذلك تقسم إلى أقسام، مخدرات مفترات يعني تؤدي إلى فتور وإلى خدور وإلى نشوة يطيح، ومنشطات تؤدي إلى هيجان. هذه قسمين المخدرات اللي منتشر عندنا في الخليج العربي، المخدرات، المنشطات اللي هي موجودة في أمريكا الجنوبية اللي سأتكلم عنها بإذن الله تعالى، الكوكايين وغيرها، هذه منشطات تؤدي إلى نشاط وإلى نشوة وإلى قدرة جسدية هائلة وبور عالي، هذه منشطات. المنتشر عندنا مخدرات، مخدرات تنوم الطيحة، تعطي نشوة، خيالات تنقطع عند المسافات، وشوف خيال ما تشوفه أنت، يشعر بنشوة ما تشعر بها ويطيح، هذا مخدرات مفترات. ولذلك هي على قسمين، قسم طبيعي يؤخذ من نباتات ومن هذه من المخدرات يحطوا معها الخمر، لأن الخمر يعتبرونه نوع من المخدر المسكر، وسبب الإسكار الأثيل، أثيل الكحول يسمونه، أثيل الكحول نسبته بسيطة، يحطون 4% اللي موجود في البيرة، إذا وصل أعلى درجة 50% في الفودكا، هذا أعلى نسبة طبعا التقارير الطبية، هذا مسكر. هذه المسكرات أولها الخمر التي تسكر الإنسان، ومنها الخشخاش وهي شجرة يؤخذ منها الأفيون، يزرعون الخشخاش وبعدين يجرحون الثمرة ويطلع منها سائل، السائل هذا يأخذونه يسمى الأفيون، ويشتق من الأفيون المورفين اللي هو مسكن للآلام، يستخدمونه بنسب بسيطة جدا، مسكن للآلام الذي يؤخذ من شجر يسمونه القنب الهندي. وكذلك من المفترات الهيروين، وهو الأخطر في تاريخ البشرية، فأثره على جسم الإنسان 8 أضعاف الهيروين، يعني جرام الواحد من الهيروين يساوي 8 جرام من المورفين اللي هو المخدر، وهذا خطير، وبجرعة واحدة يكفي للإدمان، بس جرعة واحدة يشمها الإنسان يعيش مدمن عليها، وتتلف بشكل مباشر ومدمر، تتلف خلايا الدماغ وتتلف الجهاز العصبي عند الإنسان، وهي الأخطر الهيروين. وبالمناسبة الهيروين، بس يعني معلومات لأعطيكم إياها، الهيروين الجرام الواحد هيروين نقي بيعونه ب30 دينار، يعني 100 دولار، يعني 1000 جرام الكيلو واحد الهيروين يباع ب30,000 دينار، 100,000 دولار كيلو واحد، بس شوف حجم التجارة في هذا. ولذلك لا تستغرب إذا عرفت أن 17 طن تم إتلافها تساوي 380 مليون، لا تستغرب أن تقرير الأمم المتحدة تجارة الهيروين في أمريكا سنة 2007 أدت إلى أرباح لمسكوها عند التجار تقدر ب350 مليار، فلوس ضخمة، يعني الجرام الواحد، جرام واحد هيروين نقي يساوي 100 دولار، كيلو واحد يساوي 100,000 دولار، شوف الحجم الكبير لهذه التجارة، ولذلك بعضهم يخاطر فيها للأموال الطائلة، وتلقى هناك تجار مخدرات، وهذا تاجر المخدرات لكثرة أمواله يتحكم أحيانا، يتدخل في كثير من الأشياء ويطلع بالواسطة، عنده أموال، عنده سيولة نقدية لكثرة وخطورة هذه التجارة. هذا الهيروين، هذه بس الآن معلومات عامة حول شنو المخدرات. هذا الهيروين وهو أخطرها، اللي شم الشاب شمه واحدة ينتهي يدخل في عالم الإدمان. وهذا الهيروين يؤدي إلى نشاط في البداية، نشوة، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الفتور. وكذلك من المثبطات المفترات الحشيش أو ما يسمى الماريجونا، وهو مثبط منوم يؤدي إلى خيالات واسعة ويقطع لك الزمن والمسافات، وبعدين يؤدي إلى الخلط. هذه مثبطات، واحد. اثنين، منشطات العكس التي تنشط تعطي باور عالي، الكوكايين اللي موجود في أمريكا الجنوبية، يؤخذ من نبات الكوكا وهو سم قاتل ويسبب ارتفاع ضغط الدم بشكل سريع وهيجان حركي وزيادة القوة والشعور بالنشاط. هذا من المنشطات الذي ينشط الإنسان. القات، شجر القات، وهو كذلك يشعر الإنسان بالخفة والنشاط. النكوتين وهو التبغ الموجود يؤدي إلى هيجان في الجهاز العصبي، والكافيين كذلك، وأشهرها الموجود في اليمن يتعاطاه كثير من اليمنيين القات، وهو يؤدي إلى نشوة ونشاط وشعور بالنشوة، وبعد ذلك يؤدي إلى تلف. هذه منشطات، كوكايين، القات، نكوتين، كافيين، يشربون قهوة، يشرب سيجارة، تو قاعد منهم لازم يشرب سيجارة، هذا يعطيه باور وصحصح شوية. الكافيين نفس الشيء، هذه منشطات وهذه مثبطات. وهناك كيميكال اللي هي الكيماوي، الآن مع الأسف المستخدم اللي انتشر، يستجلبه الشباب كثير، يجيبونه من تايلاند ومن غيرها، وأكثره مصنع من مواد قذرة، يعني حتى مو نشوة صحيح، بل يؤدي إلى التلف. ما يسمى الآن منتشر بين شباب السبايس، وما يسمى بالشبو، تريمادول، كابتيجون، LSD، الأركة، هذول أشهر أربع أنواع يتعاطاها الشباب، والخاص بعد مع الأسف حبوب متداول يتداولون الشباب أحيانا في المدارس، أحيانا في المقاهي، أحيانا في أماكن قعدات حبوب. حتى يقول لي واحد، قال شيخ انتهى زمن خمر ما خمر، ودور بطل وماسكينك وشمو ريحتك، لا راحت هذه، الآن حبة كبتيجون وانتهى، ياخذ إنسان تريمادول وانتهى، ينتهون الآن. وهذه منتشرة، ولذلك بين فترة وأخرى تسمع أن وزارة الداخلية جزاهم الله خير والجمارك ضبطوا مليون حبة. مليون حبة وين رايحة؟ هذا في ناس تشتري توزع على دينارين على ثلاث دنانير بالأسواق وفي الجمعيات إلى آخره، أو توزع في أماكن أخرى. هذا ما يتعلق بما هي المخدرات. فالمخدرات عندنا أشياء مخدرة مفترة، منها الهيروين وغيرها، ومنها أشياء منشطة مهيجة، القات والكوكايين والكافيين وغيرها. أركان الذين يعملون في المخدرات، طبعا أنا رايح وسائل وقعدت مع مديرهم وخدت معلومات عشان أتكلم صح ما أتكلم غلط. أركان لتعاطى المخدرات مجموعة، واحد، تاجر المخدر، هذا ألعنهم وأخطرهم والإعدام في حقه قليل. يعني تصور لو ولدك يطيح في الهيروين، وين التاجر اللي وزع؟ وين التاجر اللي أدخل؟ هو المخدرات مو مطر يطيح من السماء مثل الفقع يطلع، لا، له تاجر وله شبكة توزع، أخطرها التاجر، هذا واحد. وحكمه حقيقة قليل في حقه أن يعدم التاجر، لا، مفروض يعدم ويعلق في الشارع بعد. وهذا ما فعل في أحد الدول، كانوا تجار المخدرات يعلقونهم في مداخل المدن حتى يعتبر التجار باق تجار، لأنه مدر يؤدي إلى مخاطرة. ليش يخاطر الإنسان؟ مدر للمال، كيلو واحد $100,000، فهو مدر للمال، تضبط ما تضبط ما عنده مشكلة. فلذلك قتلهم قليل. تاجر المخدرات واحد. اثنين، المروج. مروج يعني اللي يقول عندنا، هذا مثل الدعاية والإعلام، يروح يروج له في المكان الفلاني، هذا اثنين، المروج. ثلاثة، الموزع اللي يوزعوا المخدرات، وهذا أحيانا اللي يوزع مخدرات يأخذ نسبة، ومع الأسف يستغلون تجار المخدرات الشباب في فترة الصيف، ويستغلون الشباب اللي مو قاعد يدخلون نوادي رياضية ولا نوادي صحية ولا يشتغلون بما يفيد، يلقونهم قاعدين بالقهاوي، يقول لي بعطيك أنا 30 حبة تريمادول، لك 3 و27 بيعها، 3 بيعها الحساب، لك 10 و20 بيع، وأنت مالك شغل، إحنا نرتب لك كيفية طريقة البيع، ما عندك أي مشكلة، إحنا نرتب لك طريقة لا أحد يمسكك ولا أحد، شبكة خطيرة، تفكير شيطاني. فهذا الموزع، وكثير من الأحيان الموزع هو أغري بالمال، فيقولوا لوزع أنت. أربعة، المخزن اللي خزن، شبكة عجيبة. المخزن يعني اللي عنده تخزين هذه المواد. أحيانا يكون المخزن عامل يشتغل عندك في البيت، أحيانا تكون خدامة عندك في البيت، تم الاتفاق معها في سوق من الأسواق أن نعطيك الكيس هذا ونعطيك الأماكن هذه كلها مقابل لك مبلغ من المال شهري تأخذينه، نتصل عليك طلع المكان الفلاني حطي المخدر في المكان الفلاني، بس حطي الكيس صغير ولا حبة واحدة، ما في تسليم باليد. على سبيل المثال يقول لي واحد قال شفت مسجدك؟ قلت إيه. قال عنده برادات ماي؟ قلت عنده برادات. قال أحيانا يتفق تجار المخدرات مع المخزن أن يأخذ كيس صغير ويحطه تحت البرادة، ونتصل في المتعاطي نقول له مسجد الشيخ عنده برادة ماي تجاه القبلة تحت البرادة تلقى حاجتك. خلاص لا شفت أنت الآن لا موزع لا مروج لا مخزن، ما رأيت أحد. هذا من خطورة التعاطي. فلذلك في شيء اسمه مخزن، وأحيانا يكون التخزين سيارة واقفة عند المسجد، سيارة مهجورة من زمان، دبت السيارة مليئة بالمخدرات، هي مخزن بس حاطينها مخزن، أو سيارة مهجورة أو مكان بيت مهجور، فيكون هذا مخزن بحيث لا يضبط شيء في بيتي. شطانة، شيء عجيب. وأخيرا المتعاطي، متعاطي يبدأ بدرجات من التعاطي حتى يصل إلى الإدمان، وهي أعلى درجة يصل إلى الإدمان. ولذلك حتى الأخوة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقول نعاني من ضبطه، شلون تضبط هذا؟ كيف يتم الاتفاق ما بين المروج؟ والمروج إذا روج الشيء يروح إلى البائع، البائع يتصل بالمخزن، المخزن يروح يحط البضاعة في مكان ما، عند رقم، عند شبة، عند إشارة، عند مسجد تحت القبلة، في أي مكان ما، ويتصلون بعد ذلك على المشتري اللي هو المدمن ويقول له روح المكان الفلاني. متى؟ بعد ما يحول الفلوس، وما يحولون داخل الكويت، إذا في كميات كبيرة يحولون في الخارج، يعطي حساب خارجي ويقول له روحك شركة وستر يونيون وحول لي برا. فإذا نزل في حساب الخارجي عند شخص يتعاملون معه غالبا في باكستان وأفغانستان، يتصلون في البائع يقولون وصلت الفلوس، يتصل في المخزن يقول له روح حط في المكان الفلاني، ويروح بعدين المدمن إلى المكان الفلاني ويستلم بضاعته بعد ما تنزل الفلوس في الخارج. ما بيدك شيء أنت، لا شفت تاجر، لا شفت موزع، لا شفت مروج، لا شفت مخزن، ما شفت أحد. وهكذا أشياء شيطانية ناهيك طبعا الحبوب تداولها سهل في الأماكن العامة، في المقاهي، في المدارس، في فهذه خطورة الموضوع بهذا الحجم، موضوع بهذا الحجم وبهذا التفكير. وهناك غزو حقيقي لتدمير الشباب وإعطاهم هذه المخدرات، ولذلك الشريعة تصدت لذلك مبكرا، شريعة مبكرا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن، قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل خبيث محرم، ما في شك هذا، هذا مبكرا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة رواه أحمد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولذلك وقع الإجماع من علماء المسلمين كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية أن الحشيشة حرام سواء أسكرت أم لم تسكر، وذكر كذلك أنها أولى بالتحريم من الخمر، هذا حشيشة قديم يعني يعرفونها، أولى بالتحريم من الخمر لأن ضرر أكل الحشيشة أشد من ضرر الخمر. ونقل كثير من العلماء عن ابن حجر الهيثمي تحريمها عند الأئمة الأربعة، وقد اتفق على تحريمها جميع علماء المسلمين في ذلك العصر قديما أول ما ظهرت، وظهرت فتوى الأزهر في 5/4/1399 أجمع فقهاء المذاهب الإسلامية على تحريم إنتاج المخدرات أو زراعتها أو تجارتها أو تعاطيها طبيعية كانت أو مخلقة، وعلى تجريم من يقوم بذلك. هذا فتوى الشيخ جاد الحق رحمه الله شيخ الأزهر سنة 1399. طبعا شنو سبب انتشارها؟ سبب انتشارها أول شيء الأموال، أموال يعني مربحة، مربحة جدا، يعني ما يحصل عليه التاجر في صفقة واحدة يغني باقي عمره، يعني خلاص ما في داعي لا وظيفة ولا. ولذلك الأموال المغرية، فأحيانا تكتشف أن موظف اشتغل بالمخدرات أغروه بالمال، يعطونه بالصفقة الواحدة 50,000 60,000 100,000، فأموال طائلة. إذا الجرام الواحد ب30 دينار، إذا 100 جرام ب30,000 دينار، يعني مربحة بالنسبة للتاجر. فسبب انتشارها الأرباح التي تدر على التجار وعلى من يشتغل بها. ثانيا سبب كذلك انتشارها الحرب، في حرب حقيقية، ترى في حرب حقيقية من أعدائك يحاولون، وفي الحقيقة استخدمتها بريطانيا في حربها للصين، نشرت المخدرات بين الشباب الصيني في بداية الحرب العالمية الأولى وغيرها، هناك حرب حقيقية. ولذلك تتعجب أن بلد صغير مثل الكويت تدخلها ملايين وأطنان من المخدرات، ليش؟ طيب ليش هناك حرب غير معلنة على الدول الإسلامية، سواء كان دول الخليج ولا مصر ولا الجزائر ولا غيرها من العالم الإسلامي، تتفاجأ أن كميات هائلة من المخدرات تغزو هذه الدول وتنتشر بينها أكثر من الدول الأخرى. فهذا سبب ثاني، أن هناك حرب حقيقية لتدمير الشباب وإسقاطهم في عالم المخدرات، أيا كان رخيصا أو غاليا، كيميكال كان ولا طبيعي، المهم الشباب يتلفون ويعيش باقي حياته في هياج ثم ينتحر ويتخلصون منه. طبعا ناهيك عن مشاكل المخدرات تؤدي إلى ماذا؟ تدمير مجتمع، تدمير مجتمع حقيقي يعني، وراح تشوف بعض الأضرار. ثالثا، من أسباب انتشار المخدرات ضعف الوازع الديني. طيب يعني مخدرات ما تنتشر في المساجد، ما يمكن واحد يبيع يشتري يتكلع مخدرات مزل، مستحيل يعني، ولا يمكن تنتشر في الأوساط المحترمة، ما تنتشر بينهم. إذن ضعف الوازع الديني، إذا كان عند الإنسان وازع ديني ضعيف فإنه يتسلل إليه تعاطي الخمور وبعدين المخدرات، ويترقى شوي شوي من سيجارة إلى حشيشة إلى شيشة، وهكذا حتى يصل إلى عالم مخدرات تحت اسم التجربة. فأحد أسبابها ضعف الوازع الديني. أما الإنسان إذا عنده دين فإن ذلك يمنعه، أو عنده مروءة أو عنده أخلاق أو عليه رقابة اجتماعية فإن ذلك يمنعه من التعاطي. خمسة، الترف مع الأسف ووجود المال. يعني هذه المخدرات ترى مو ببلاش، مكلفة ترى أموال يعني، وخاصة أنها يومي كالغذاء. إنسان إذا ما تعاطى المخدر اليومي يشعر بهرش في جسمه، بعدين ضيق في جهاز التنفس، بعدين يبدأ يرى هلوسات سمعية وبصرية، بعدين يؤدي إلى الهياج، يمكن يقتل أبوه يقتل أمه، يسمع أشياء أنت ما تسمعها، يشوف أشياء أنت ما تشوفها، بعدين يجون يقولك شيخ والله ولدنا في مس، اقرأ عليه. ولدك ما في مس، مو قراية، مشكلة مخه تلف. لو تحلل دمه تجد أنه يتعاطى كثير، خاصة الرخيص هذا، الشبو ما الشبو، مواد كيماوية رخيصة تتلف الإنسان. يعني يا ليت مخدر حقيقي يشعر بالنشوة، لا مخدر وسخ، وذلك يسمونها مواد كيميائية قذرة يستخدمها الشباب، تؤدي إلى تلف الدماغ وخلايا الدماغ، تلف الجهاز التنفسي، تلف الجهاز العصبي، فشل كلوي، وبعدين على يطق راسه بطوفه يروح ينتحر ويموت، ويحملون أساه ومشكلته أهله وأولاده. ذلك احنا نقول ترى المتعاطي مريض، احنا نصنف المتعاطي بالمريض، يعني يحتاج إلى علاج، يعني نعطف عليه. لكن التاجر لا، المروج لا، المخزن لا، الموزع لا، هذول يختلفون. لكن احيانا المتعاطي هو ضحية لسبب من الأسباب، فهو يؤخذ العلاج. ولذلك القانون لا يجرم إن بلغت عن متعاطي من أهلك، ما يجرمك القانون ولا حتى القانون يجرم، يأخذونه ويودونه إلى مصحات العلاج ويبدون يعالجونه. القانون يجرم المروج، يجرم القانون الموزع التاجر. لكن أنا عندي ابني لا قدر الله ولا قريبي يتعاطى، لا أبلغ عنه ويأخذونه ويودونه إلى العلاج، وعندنا بفضل الله تعالى مستشفى كامل لعلاج التعاطي، بل كل دول العالم الآن أصبح فيها مصحات لعلاج المتعاطين، يحتاج إلى أشهر لتنقية الدم وإعادة خلاياه مرة أخرى وإعادة جهاز العصبي، ويمشون معه بالتدريج، يعطونه تحت أطباء متخصصين مواد مخدرة بالتدريج 6 شهور 7 شهور، يا الله يرجع إلى وضعه الطبيعي، لأنه هو ماشي في طريق الموت لا محالة. فلذلك إحنا في الحقيقة المتعاطين المدمنين في كثير من الأحيان ننظر لهم نظرة شفقة ورحمة، أن هذا تورط وطاح بمشكلة، يوجد 20,000 متعاطي متورطين طايحين في مشاكل يحتاجون الانتشال وأنهم يعالجون، خاصة إذا كانت بنت، مع الأسف في هناك بنات كثيرات سقطوا في هذه المشكلة، فهي تحتاج إلى انتشال، أن تنتشل من هذا الواقع. فهذا سبب آخر من أسباب انتشار المخدرات، ترف في فلوس، اللي يبقى عطني عطاء، أبوي يعطيه أموال، فهو عنده مصروف يومي وعنده مصروف شهري وعنده معاش وعنده أموال. إن الشباب والفراغ والدعاء مفسدة للمرء، أي مفسدة، عنده شباب وعنده فراغ وعنده مال، هذا أحيانا يفسد الإنسان. من أسباب انتشار المخدرات الفراغ، كما ذكرت قبل قليل، الفراغ ما عنده شيء بيجرب أي شيء، فهذا من الأسباب. من أسباب انتشار المخدرات الهروب من المشاكل. أحيانا الإنسان تكون مرت فيه مشاكل، على سبيل المثال مشاكل اجتماعية، أبوه طلق أمه، مو قادر يتحمل المشكلة هذه، فخلاص دايم زهقان دايم زعلان، بعدين الربع يقول له ايش رايك تاخذ لك حبة تنسيك همومك ومشاكلك، فيبدأ يدخل في هذا الموال. الهروب من أحيانا هروب مشاكل اقتصادية، ما عنده وظيفة، ما أتكلم عن هني مثلا في البلد، لا في بلدان أخرى فقيرة، فالإنسان يريد أن يهرب من مشاكل اجتماعية أو مشاكل اقتصادية، ما عنده فلوس، فيلجأ إلى عالم المخدرات، سواء كان يشتغل بائع أو يشتغل مروج أو يتعاطى هو عشان يخلص من قضية الفقر والبطالة والمشاكل اللي يعيش فيها، أو يروح ينتحر. فأحيانا المشاكل الاقتصادية هي سبب، أحيانا مشاكل أخرى تمر على الإنسان، تتعلق بوظيفته، تتعلق بأمواله، تتعلق بتاريخه، تتعلق بماضيه، عنف جسدي، عنف جنسي مر في حياة الإنسان، يهرب من هذه المشاكل لكي يلتجئ إلى المخدرات. من أسباب انتشار إعلام فاسد، إعلام فاسد اليوم ادخل على اليوتيوب، ادخل على أي إعلام من الإعلاميات اللي أحيانا الدولة ما لها سلطة ولا رقابة عليها، راح تشوف التعاطي المخدرات يبدأ في الماريجوانا ويبدأ في الحشيش، وشلون باسكوبان وهو أكبر تاجر مخدرات حصل على أموال طائلة وعنده فلوس وأنت ممكن تصير تاجر، مشكلة يعني. انتشار إعلام فاسد قاعد يعطي قدوات فاسدة للشباب من خلال التعاطي، ويشعر بالنشوة، وإذا صارت عندهم مشكلة ولا أخذوا تعاطي وأنها تعطي الإنسان قوة وباور عالي، هذه كلها أحيانا الإعلام الفاسد هو أحد أسباب. وأنا أقول إعلام طبعا غالبا ليس إعلام رسمي، أكثر إعلام تجاري هو الذي يؤدي إلى مثل هذه المشكلة. ضعف الرقابة الأسرية، الأب مسيب لا يدري عن بناته، لا يدري عن أولاده، هذا ترى أحد الأسباب. ضعف الرقابة الأسرية، ما يدري عن أهله، ما يدري عن عياله، الولد وين راح، البنت وين راحت، فيؤدي أحيانا إلى سقوطها. خاصة قاعد أقول لكم سهل تعاطيها اليوم، مو مثل خمر يقول لي واحد قبل بطل وخمر وين تلقاه وشمون ريحتك، لا 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 انتهى هذا. حين حبة تريمادول ولا حبة كيبتيجون ولا أي واحدة من الحبوب هذه ولا الشبو ولا سبايس ولا غيره، يأخذه يشمه ويأخذه وانتهي يعني، ورخاص يعني متداول يعني، تلقى تشوف كل يوم يمسكون بالملايين الحبوب هذه تمسك. فلذلك ضعف أحيانا الرقابة يوقع الشاب في هذه المشاكل وأهله ما يدرون، أو يوقع البنت، الخطورة البنت عاد هذه مصيبة، مصيبة مو الأولاد، مصيبة البنات. ومع الأسف في الإحصائيات يوجد أعداد من البنات وقعوا في هذه المشكلة. صاحب السوق له أثر يعني، هو طبعا المخدرات ما تنباع بالبقالات، ولكن أصحاب سوق، ربع أصحاب سوق، صاحبة سوق صديقتها معاها في المدرسة تقول أعطيك حبة زينة، تعطيك باور أيام امتحانات، تعطيك نشاط، قوة، تقوي الذاكرة، لا 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 جربي ما تضر، إحنا كلنا ناخذ. صاحب سوق يعني، أو صاحب سوق يعطي الشاب يقول يعطيك نشوة ويعطيك قوة جنسية أعلى ويعطيك مدري شنو، وصحية تعطي لأن في منشطات وفي مثبطات. أحيانا لا، إنسان يتعاطاها بعض سواق السيارات يبي يقعد يومين ثلاثة ماسك سيارة ما ينام، فيتعاطى هذه الحبوب المنشطة، وبعد ذلك عاد تؤدي إلى التلف معه تدريجيا. حتى بعض الجنود في بعض الحروب، بعض الدول يعطونهم هذه المنشطات على أساس أنها تعطيه باور، أو يعطونه مثبطات على أساس تسحب الخوف من نفسه، فإذا سمع أصوات عزيز المدافع وغيرها ما يجي خوف في نفسه، لأن أصلا هو مسطول أصلا، فعقله مو معاه يعني. فهذا أحد أسباب انتشارها، إحنا ما نسميه بصاحب السوء الذي يكون مع إنسان. من أسباب انتشار المخدرات رغبة المدمن بتدمير من حوله. أحيانا نسوي انتشارها رغبة، أعطيكم مثال، واحد يتعاطى يطلب من أهله ما حد يعطيه، وهل عرفه أنه يتعاطى، يطلب من أمه ما تعطيه، يطلب من أبوه ما، قام يبوق يسرق منهم، الأم كل ما تدخل بيت مبيوق شيء، يا مبيوق ذهب يا مبيوق فلوس، قام يسكرون على أغراضهم ما يدروا ولدهم تعاطى، عجزوا منه ما في فائدة. آخر شيء لم يجد حلا إلا يطيح أخته بالمخدرات، ما هذا هو الحل هذا، فأوقع أخته معه بالمخدرات، خلاها تدمن، سواء أعطاها حبة ولا سواء حط لها مع العصير ولا أعطاها كوكايين ولا أعطاها هيروين. لما أدمنت الأخت صارت تشارك الهم الحين، عاد كيفك انت، انا ما عاد نبي يا تبيعين عرضك يا تشوفي لي طريقه يا تصرفين نفسك، المهم احنا نبي، احنا بالهوى سوا الان. فهذه احيانا احد اسباب المخدرات، هو كما قال الاولون ودت الزانيه ان كل النساء كن زوانية، يعني تمنى انا كله يشاركوني معي الحال، يعني ابوي ما يعطيني، امي ما تعطيني، اهلي ما يطيحوا الحل يعني، الحل يا طيح ابوي يا طيح امي يا طيح، ما طيحكم معي ما خليه. هذه خطوره المدمن، اذا كان المدمن في بيت يبحث عن كل طريقه لاجل الحصول، لأن شيء خارج إرادته فوق طاقته يخليه يهرش يهرش إلى درجة الانتحار ويضرب رأسه في الحيط وغيره، يبي بأي طريقة، معطوب أحد يعطي، يسرق ما لقى شيء، يبيع أحيانا، يتدين أحيانا، يبيع عرض أحيانا، ما لقى يروح يورط واحد من أهله معه، هذه من خططهم، يتورط عشان تشارك الهم وتشارك المشكلة معه، وبعدين تعال إلى تاجر المخدرات، ماكو شيء ببلاش، ماكو شيء لله، ما يعطيك لله، بنت تبين تعالي، ما في لله، ماكو لله، بلاش ماكو بلاش. وهذه خطورته بالنسبة للبنات، يصير فيها بيع أعراض، يصير فيها تصوير، يصير فيها مساومة، وتبين جيبي واحدة ثانية معاك، والثانية جيبي ثالثة معاك، وتبون تعالوا عندنا، والشاليه موجود والشقة موجودة، يدخلون في فيلم وموال، وتتورط الأسرة ويتورط الأب، ويصير استفزاء، يصير ابتزاز، ويصير دفع أموال، كله سببه وجود متعاطي موجود داخل البيت يحاول قدر المستطاع إسقاط أكثر الناس معه. من أسباب تعاطي المخدرات أحيانا الإنسان يأخذ بعض المهدئات الأدوات والمسكنات بغير استشارة طبية، يروح يأخذ مسافر برا يأخذ مهدئ وهي في الحقيقة مخدر، فيبدأ يدمن الإنسان عليها وهذا سبب أخذها بغير استشارات طبية. أحيانا من أسباب تعاطي المخدرات اعتقاد الإنسان الخاطئ بأن المخدرات تزيد من قوة الجنسية وتعطيه نشوة وتعطيه خيالات واسعة وتزيد من قدرته على السهر خاصة في فترة الامتحانات. وأخيرا وهذا بعد تقليد المشاهير، يبي يقلد بعض المشهورين من شرب الخمر والأكلة ولا تعاطيه، ويبدأ بالسجارة بعدين الشيشة بعدين الحشيشة وهكذا. هذه بوفق دراسات أهم أسباب انتشار المخدر. أما أضرارها أنا ترى أقول كلام مو لكم، هذا الكلام مع الأسف عشان يكون عندنا نوع من القناعة بخطورة هذا الموضوع وخطورة الموضوع، بأنه بالفعل موضوع مقلق ولا يشعر فيه إلا إذا أصيب الإنسان بواحد من أهله لا قدر الله، أو أصيب بقريب يشعر بمشكلة كبيرة، يعني وقع بمشكلة شو يسوي، وين يروح؟ يدق على وزارة الداخلية، يدق على إدارة المكافحة، يروح وزارة الصحة يا جماعة عالجوا ولدي، فيقع بمشكلة. أنا أعرف واحد جزاه الله خير يقول والله هو قال ما حد قال، يقول والله بعت بيتي عشان أعالج أبناء اثنين متعاطين، وديتهم إلى مصح في مصر اسمه مصح النطرون، وهذا مصح أنشئته الحكومة أنشئ بشكل أهلي في مصر، هذا مصح يعيش فيه المتعاطي فترة من الزمن ويتشافى، وبالفعل يقول بعت بيتي وقعدت معاهم فترة إلى أن الله سبحانه وتعالى رد عليهم صحتهم وتشافوا وعادوا إلى المجتمع مرة أخرى، يقعدون سنة كاملة ويعطون علاجات تحت إشراف طبي بعزل كامل عن المجتمع حتى يستعيد قوته وطاقته مرة ثانية، وعليك أنت كأب تدمجه في المجتمع مرة ثانية، لأن مع الأسف خطورة، يعني المتعاطي ترى ما يقبل المجتمع. يعني أنت ترضى تزوج بنتك واحد متعاطي؟ ما ترضى، ولا ترضى أن تستمر بنتك في الزواج مع واحد متعاطي، ولا ترضى ولدك ياخذ واحدة متعاطي أو سبق لها التعاطي، بعد ما ترضى أصلا أنك أنت تعيش أو تسكن أو تجلس مع واحد متعاطي، ما يمكن ترضى أنت، لأن الناس مجتمع يرفضهم في خوف الإنسان من هذا، يقولك ممكن يخلي ولدي يدمن، ممكن يمشكلني هذا معه، ذلك الإنسان حقيقة هذه مشكلة. أضرارها الصحية كبيرة، يعني اسمحوا لي أنا أقول كلام هذا قصد النشر، أن ينتشر الكلام ونوعي أبناء. هذه الخطبة نوع من الوقاية، ولا الحمد لله كل أهل المسجد لا يتعاطون، ونوع من مواكبة الحدث. أضرارها الصحية يؤدي إدمان المخدرات إلى اضطرابات عقلية قد تحصل إلى حد الجنون. وأنا واحد مرة اتصل فيني قال لي شيخ اقرأ على ولدي، قلت أنا ما قال لا اقرأ على ولدي إيش فيه، قال شيخ في مس وفي جن ويشوف ما يشوف، وفي الحقيقة قلت له أول شيء روح افحصه، افحص ابنك، ابنك مو شكل جن. وبالفعل لما فحص ابنه تبين أن ابنه يتعاطى مواد كيماوية قذرة تؤدي إلى تلف بعض الخلايا في جسمه، فيرى هلوسات سمعية وبصرية، فيشوف أبوه بأن شخص آخر ويتهيأ أن الناس يسبونه، ولذلك يدخل المشاكل، يقول دخل المشاكل في المطاعم، دخل المشاكل في الشوارع، نمشي معاه في الشارع يقول يبقى يسبوني، يبقى شفت ايش سوى، ما حد كلمه، دخلنا مطعم تهاوش معه اللي يبيعون، ضربهم تضارب معاهم، هذا ترى مشكله مخ، يعني مخ الانسان لما يتلف يؤدي الى اتلاف من حوله، واحيانا يستخدم العنف الجسدي الشرس، شوف هوشات يتهاوشون معاه سكين ولا معاه ساطور وكانه داخل فيلم ولا حرب، ويفتح بطنه ويفتح راسه، ليش ليش كل هذا؟ سبب ان عقله مو معه خلاص. هذا التعاطي وخطورته، تلف في خلايا الدماغ، تلف في الجهاز العصبي، تلف في الجهاز التنفسي، وهذا يؤدي احيانا الى مرحله الجنون، كما يؤدي الى الموت المفاجئ ما يسمى بالسكته القلبيه والافردوس لما ياخذها المتعاطي، ويؤدي احيانا الى شلل عضله القلب، ويؤدي كذلك الى الذبحه الصدريه وزياده عدد دقات القلب، وتزيد المخدرات من جفاف الحلق والفم واحتقان العينين واحمرارها وارتخاء الجفون، ولوجود مواد كيماويه مع المخدرات فانه يظهر لدى المتعاطي كثير من الالتهابات والتسممات، قد يؤدي الى تسمم دم المتعاطي كله، ويؤدي الى التليف الكبدي واضطراب الدوره الدمويه، وينجم عن ذلك ارتفاع في ضغط الدم مع شعور دائم بالاغماء والرغبه في التقيؤ، ويؤدي الى سوء الهضم وسوء الامتصاص والالتهاب المعدي والقرحه المعديه، ويؤدي الى مرض نقص المناعه الايدز. طبعا شلون ينتشر الايدز؟ اختصر لكم، يعني الهيروين يتعاطونه بودر يزيدون عليه ماء، فاذا جاء المتعاطي ياخذونه عن طريق الحقن او عن طريق الشم، بما انه غالي فيزيدون عليه اسبرين، ياخذون هذا الهيروين مو نقي يصير اصفر، ياخذون الهيروين النقي يحطون عليه شويه اسبرين يطحنونه يحطونه معه يخلطونه معه شيء يقللون من تاثيره، بعدين يعصرون عليه ليمون، بعدين يشبون عليه ولاعه بقفشه او ملعقه تحته عشان يختلط مع بعض، بعدين يحط ابره، يحط ابره ويبدا يسحب هذا السائل المخلوط علشان يلحق بسرعه فيضرب نفسه بالابره، ان زاد شويه يسمون افردوس يموت مباشره، ياخذ جرام واحد او اقل. الثاني اللي معاه لا مجال لتغيير الابر مباشره فياخذ الابره ويحقن نفسه، الثالث يحق نفسه، الرابع يحق نفسه، هذا سبب انتشار الايدز. والمخدر ما له علاقه بالايدز اصلا، يعني الايدز هو نقص المناعه عن طريق الدم، انتقال الدم بالشكل هذا، يعني مو اللي تعاطى يعني لازم يصير لها. لكن كثير منهم تسبب هذا التعاطي بهذه الشكل عن طريق الاوبر بشكل سريع، انا تكلمت مع مدمنين يعني بشكل سريع، لحق ما تلحق هذا ادى الى انتقال، هذا في ايدز انتقل الى الثاني، ينتقل اليه بهذا الشكل عن طريق. اما الشم والتعاطي والحبوب ما ينقل، ما له علاقه بالايدز هذا، فانتقاله بهذا الشكل عن طريق الابر الملوثه التي يستخدمونها. ويؤدي تعاطي المخدرات الى الهزال والضعف العام وصفره في الوجه وسواده وجفاف الجلد والشعر وتلف الاسنان، ويؤدي الى كثير من امراض الجهاز التنفسي، الربو والتهاب الشعب الهوائيه، ويسبب ضعف وظائف الرئه، وكذا يؤدي الى الاصابه بالسل الرئوي وقرحه الحلق المزمنه والتهاب البلعوم وشلل المراكز المخيه، حتى يؤدي الى ضعف في الحيوانات المنويه بل تشوهات في المخلوقات حينما يلد الانسان، والتاثير على قدره جهاز التناسل وعدم قيامه بالوظيفه المناط به، حتى اذا وصل الانسان الى انعدام وجود المخدر لسبب ما، حدث لدى المتعاطي نوبه قويه يعاني فيها اقصى انواع العذاب، وقد يلجا الى الانتحار تخلصا من هذا العذاب. ولذلك تتدهور صحه المتعاطي والمدمن بسرعه، وتسوء امورهم الماديه والمعنويه، ويضطر احيانا الى ترك اولاده وعائلته وزوجته ويهرب بعيدا الى الجحيم بسبب المخدرات التي وقع. مصيبه والله مصيبه. ولذلك لما اقول لك اعدام في حق في حق التاجر والمروج والموزع والله قليل قليل، لما تشوف الضحايا تمرونهم في المستشفيات او تشوفونهم في اداره مكافحه المخدرات حاله ماساويه، يعني انسان فقد السيطره، يطق راسه بالطوفه، الدماء عطوه باي طريقه، يريد ان يهدأ من الحاله التي وصل اليها. فلذلك هذا ضرر، اضرار اقتصاديه، فلوس ضايعه محروقه، فيؤدي تعاطي المخدرات الى اهدار المال والثروات التي امر الله بحفظها، ويؤدي الى البطاله وترك العمل بسبب عدم قدره المدمن على مزاوله اي عمل، ويؤدي الى ضعف موارد الدولة البشرية والمادية، ويؤدي إلى تقوية أعداء الأمة وإعانتها على تنفيذ مخططاتها الدنيئة، ويؤدي إلى مضاعفة الدولة للإنفاق في مجال المخدرات، لجان حاطين المخدرات، لجنة للمخدرات، أموال للذين يضبطون، إدارة الجمارك تشتغل، وزارة الصحة تشتغل، الداخلية تشتغل، هذا كله لمعالجة مشكلة حقيقية قاعد تقتحم عالم الشباب، إضافة إلى تجميع المال بيد تجار المخدرات. تجار المخدرات راح يكونوا مثل بوسكوبار وجماعته، يصيرون ملوك العالم لأن الفلوس كلها بيده. تصور أنت دخله بالسنة الواحدة مليارات من هذه المخدرات، فيؤدي إلى تجميع المال بيد رؤوس الأموال بيد أشخاص معينين الذين يتجرون ويتحكمون في البشر. أما أضرارها الدينية شيء آخر، يعني طبعا أضرارها الدينية معصية الله سبحانه وتعالى والصد عندك. إذا الله حرم الخمر، والخمر ماكو شيء، أنا أعتبر الخمر خرابيط يعني بالنسبة للمخدرات، لا شيء أصلا يعني، وإذا يسمونها أم الخبائث الآن لا شيء، طفل صغير الخمر عند المخدرات الآن لا شيء، مخدرات يعني بشمة واحدة من الهيروين النقي يكفي للإدمان. الخمر ما يؤدي إلا على المدى البعيد، يؤدي إلى إتلاف الجهاز التنفسي والجهاز العصبي وإتلاف خلايا الدماغ، وهذا بعيد يعني، لكن هذه كافية بأيام تتلف كل شيء وتدمر حياة الشاب وتحوله إلى شبح أو إلى وحش. ولذلك المخدرات من أضرارها الدينية الصد عن الله تعالى، قال ويصدكم عن ذكر الله، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطاني، الله تعالى قال اجتنبوه، الشيطان يريد أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة بالخمر، هذه خمر، فما بالك بالمخدرات، فهي تؤدي إلى الصد عن ذكر الله وسائر الطاعات، وتعطل جوارح الإنسان أن يستعملها بالطريقة الحسنة التي أمر الله تعالى بها، ويجعل متعاطيه عبدا لهواه وشهواته، ومن يمد بهذا السم القاتل يكون هو عبدا له، ويؤدي إلى سوء الخاتمة والموت على غير طاعة الله، بل الموت على غضب الله تعالى. وتعاطي المخدرات يغري بارتكاب أبشع الجرائم من القتل والزنا واللواط وغير ذلك، ويكون متعاطيه وبائعه متعاون على الإثم والعدوان ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ويكون من المسرفين المبذرين الذين هم إخوان الشياطين، ويؤدي إلى تضييع الأوقات والأعمار فيما يضر ولا ينفع، ويكون متعاطيه في حكم قاتل نفسه، والله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما أضرار اجتماعية يعني يكفي، إذا عندك واحد متعاطي ولا زوج متعاطي فله أضرار كثيرة، كثرة الطلاق، مرة ما تحمل زوجها ولا زوجها تحمل زوجها، خلاص مشاكل يومية، راح يحمل بيته ويحمل مصروف بيته ويشتغل على نشوته، سواء كان يشرب ولا يتعاطى، همه وشغل الشاغل شلون يستطيع أن يحصل على هذه المخدرات، فيكثر الطلاق وتكثر الخلافات العائلية، ومن ثم يضيع الأبناء بعد ذلك، ويؤدي ذلك إلى إهمال الواجبات المنوطة بالأب أو بالزوج، ويؤدي إلى ارتكاب أبشع الجرائم كالقتل والزنا والسرقة وقطع الطريق بهدف الحصول على الأموال لشراء المخدرات، ويؤدي تعاطي المخدرات إلى عدم الثقة بين الزوجين أو بين المتعاطي وأهله ومن يخالطهم، وذلك لأن الإدمان يقوي جانب التخيل في الإنسان حتى يرى أنه فعل أشياء وهي في الحقيقة لم يفعلها، ويؤدي تعاطي المخدرات إلى ضعف التحصيل العلمي لدى الطلاب المتعاطين، مما ينذر بفشلهم في حياتهم العلمية والعملية معا، ويؤدي تعاطي المخدرات إلى كثير من حوادث الطرق، فيكون الضحية عشرات الأبرياء نتيجة استهتار هذا المدمن، ويؤدي إلى الشذوذ الجنسي بين المدمنين، ويؤدي كذلك إلى الدياثة وإقرار الخبث في أهله، بل يؤدي في بعض الحالات إلى هتك أعراض المحارم وبيع الأعراض بما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا بعض أضرارها الاجتماعية. سبيل العلاج بعد شوي تكلم كيف نعالج هذه المشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع، وأن يصلح لنا أبناءنا وبناتنا، وأن يتوب الله تعالى على من تاب، وأن يحفظنا وإياكم وبلادنا وجميع المسلمين من أضرار هذه المخدرات وغيرها من المسكرات والمفترات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. أقول ما تسمعون، استغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله والمرسلين. وبعد، اليوم خطبتنا عن المخدرات، وقلت لكم المناسبة 26 يونيو حزيران هو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار بها. العالم كله مفروض يتكلم، مساجد مفروض تتكلم عن ذلك، ونحن تناولنا موضوع المخدرات من حيث التعريف في المخدرات أولا، على أنها مخدرات طبيعية ومخدرات كذلك كيميائية ومخدرات مخلوطة، وهي تقسم إلى قسمين: مخدرات، مفترات، مسكرات، منشطات كالكوكايين والقات والكافيين وغيرها. وبعدين دخلنا بعد ذلك إلى أضرارها الصحية وأضرارها الاجتماعية وأضرارها الاقتصادية وأضرارها الدينية، وأنها محرمة، وأن من يتعاطى المخدرات فهو مريض عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن شبكة المخدرات تقسم إلى أقسام: التاجر الذي يستحق الإعدام، المروج عندنا، الموزع، المخزن، المتعاطي الذي يرتقي بعد ذلك إلى مدمن. ونحن نرى أن المتعاطي مريض، نسأل الله عز وجل له الشفاء، وأن على أهل أن لا يستروا عليه. هذا مو صحيح، كثير من الآباء يعلم علما يقينيا أن ولده يتعاطى حبة، لا تستر عليه، القانون لا يجرمك، ولا وزارة الداخلية تجرمك إذا اتصلت في الإدارة، خاصة الأخوة في الإدارة جزاهم الله خير باذلين جهد كبير في محاولة لم الشباب وإنقاذهم قبل أن يصل إلى مرحلة الإدمان. يعني بمجرد أن تكتشف أن ابنك أو صديق يتعاطى، الاتصال فيهم ويحال إلى وزارة الصحة، ويوجد مستشفى كامل للعلاج، بل هناك لجان أخرى تعالج المدمنين، سواء كانت عناية لاحقة بعد ما يطلع أو في فترة وقوعه في الإدمان، لأن مريض في النهاية، هذا مريض، والمريض يحتاج إلى علاج، مو تستر، لا تتستر عليه وتقول لا والله ما بي أحد يدري وتمشكل مع داخل. القانون ما يجرمك إذا أنت بلغت عن ابنك بقصد العلاج، يأخذونه ويحال مباشرة، لكن المروج شيء آخر، المتعاطي شيء آخر، الموزع شيء آخر، التاجر شيء آخر، وإنما عندي ولد يتعاطى لا قدر الله وأنا أبي العلاج لهذا الولد، يؤخذ بسرية تامة، يفحص ثم يحال إلى وزارة الصحة ويعالج. إذا كان لا الموضوع أكبر، فإنه يحقق معاه لمعرفة الشبكة التي توصل إليه ويجتمع معهم للملمة هذا الموضوع. العلاج، العلاج في الحقيقة مشكلة كبيرة، يعني يجب أن نتعاون جميعا، الدولة بكل أجهزتها والأفراد إحنا في سفينة واحدة، إحنا في هذا المنبر جزء من العلاج، توعية جزء من العلاج، أنت يا أب جزء من العلاج، ناظر المدرسة جزء من العلاج، المدرسين جزء من العلاج، المحاضن الدينية التي تقوم تقضي على فراغ الشباب، هي جزء من العدل. ولذلك من يحارب المحاضن الدينية هو يسعى في المقابل لنشر الفساد. إيش قاعد نسوي إحنا يعني؟ لما أقول لك محاضن دينية، لما أقول لك حلقات قرآن ومراكز صيفية وشباب يجتمعون على طاعة الله، إذا أنت تحاربنا فأنت قاعد تفتح مجال لمجال آخر عكسي. فهذه مما يعالج هذه المشكلة هو تعاون الجميع. فجزاهم الله خير للأمانة من هذا المنبر، يشكر المسؤولون في الدولة عن محاربة المخدر. الأخوة في الجمارك لهم جهد كبير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم الأجر في محاربة وضبط أكثر الضبطيات. هذه الجمارك تضبطها في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وهناك غزو غير مشاهد وغير مرئي لهذه السموم الداخلة بأشكال حبوب أو هيروين أو كوكايين أو غيرها. يوميا تضبط كميات هائلة، شيء يعلن عنه وشيء لا يعلن عنه، فهذا جزء من العلاج. وزارة الداخلية، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بكل الأخوة القائمين فيها واجتهادهم على محاربة التجار والعصابات والشبكات والمروجين يشكرون على ذلك. وزارة العدل لها نيابة كاملة، نيابة مكافحة المخدرات والخمور، واجتهادهم ليلا ونهارا وسهرهم على حل هذه القضية. وزارة الصحة لهم مبنى كامل ومستشفى كامل لمعالجة المدمنين، هناك جمعيات خيرية وأهلية تعالج الإدمان سواء بالعناية اللاحقة أو أثناء الإدمان. المنابر لها دورها، وزارة الإعلام لها دورها، التشريع والقوانين التي تسن لها دورها في معالجة هذا الإدمان، خاصة أن الكويت لها تشريع في قانون 48-87 وغيرها و76-88 قوانين منع الاتجار بالمخدرات ومعاقبة المروجين والموزعين لها. كذلك من المعالجة فتح أبواب التوبة للمتعاطي، فإن أبواب التوبة مفتوحة أمام هؤلاء، فمن أراد أن يتوب تاب إلى الله تعالى. من العلاج ملء الفراغ، ملء الفراغ. واليوم جزاهم الله خير وزارة الأوقاف أعادت مرة أخرى فتح المراكز المسائية، مراكز مسائية مفتوحة الآن في كل وزارة الأوقاف تتبعها مدارس وزارة التربية تأخذها، وفتحوا مراكز مسائية لإشغال الشباب في فترة المسائية، وعلى الآباء أن يشغلوا أبنائهم في هذه مراقبة وتدقيق على الأصحاب. الصاحب ساحب، لازم تدقق على أصحاب ابنك، وقيام الآباء بالدور المناط بهم. لابد أن الأب والأم والمعلم والمدرس والداعية كل يقوم بالدور المناط به في محاولة علاج هذه المشكلة القائمة. نشر الوعي بأضرار المخدرات مثل الخطبة هذه، أنا اختصرت عليك الطريق الآن، هذه الخطبة ولو أطلت عليك قليلا لكن راح تأخذ الأجر في نشرها. أنا اختصرت عليك الطريق الآن، بينت ما هي المخدرات وأركان المخدرات وتجار المخدرات وأضرارها الصحية والاجتماعية والمادية والدينية، لميت لك الموضوع ما حتى تتكلم مع أحد. فأنت هذا من باب الوعي، وهو نشر الوعي بين الناس ببيان الأضرار، أضرار التعاطي للمخدرات سواء كانت أضرار صحية واقتصادية واجتماعية أو نفسية أو دينية. لابد من القيام بوسائل الإعلام، تقوم بحملات وسائل الإعلام تهدف لنشر الوعي حول خطورة المخدرات. مو صحيح أن المخدرات تعطيك نشوة، مو صحيح أن المخدرات تعطيك باور زايد، مو صحيح أن المخدرات تعيشك خيال ولذة، مو صحيح، كله كلام فاضي. هذا شغل تجار يبيك تتورط وتدخل معاه ويستنزف مالك، إذا خلص من مالك يستنزف عرضك، إذا خلص من عرضك يقطك بزبالة تموت تنتهي، يعطيك مواد قذرة كيميائية ينتهي منك ويقطك تموت. فحرام حرام. الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله، الله يقول إن الله كان بكم رحيما. ليش ليش معطيك عقل تروح تتلف عقلك، معطيك مخ تتلف مخك، معطيك كبد تتلف كبدك، ليش؟ طيب ليش؟ حرام حرام تعذب أمك وأبوك طول حياتهم وهم يبكون عليك حسرة، حرام تخلي أبوك يتسلف لأجل علاجك، ليش؟ حرام تدمر حياتك وزوجتك وأبنائك، ليش؟ حرام. الله تعالى يقول لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. خطوة الأولى، نقطة الأولى هو الابتعاد عن هذه المجالس، الأماكن التي تنتشر فيها المخدرات سواء كانت مقاهي ولا مجالس سوء أو حتى السفر. انتبهوا لعيالكم الآن الصيف، يجي الصيف ويسافرون الشباب، فأحيانا يتورطون مع مطاعم، هذه المطاعم غير محترمة طبيعي، تبيع المخدرات بشكل غير مباشر، فيعطى المخدر عن طريق العصير أو عن طريق بعض الأكل، فيدمن الشاب على هالبقهة أو على هالبار أو على هالمكان، فيتردد عليه كل يوم. لا بعد فترة يقول لا ما نعطيك ببلاش، هذا في شوية بودر معطينك إياه أنت. وبالفعل تم اكتشاف بعض المطاعم وبعض المقاهي التي تضيف بعض الكوكايين أو بعض الهيروين عشان يدمن الزبائن عليها، وبعد ذلك لا لازم تدفع قيمة ما اشتريت أو ما شربت، فيدمن الإنسان ويدخل في فيلم التعاطي. التعاطي. السبب سفره في الخارج ودخوله إلى أماكن مشبوهة ووقوعه في التعاطي. هذا ناهيك عن أنه والله إذا مسكوه قطوه بالسجن، حرام يعني، حرام شاب بقي حياته ينقط بالسجن. ليش طيب؟ ليش ليش يعني ليش تقعد بالسجن؟ ليش ما تعيش حياتك مثل كل الناس؟ ناهيك على أنه إذا طلع من السجن المجتمع أحيانا ما يقبله. من زوجه طالع يقولك مخدرات أنا ما أعطي بنتي. أنا مرة عزمت لواحد تعاطى مخدرات هنا في المسجد، مرة عزمتهم في الفطور في رمضان مجموعة كانوا تائبين، زعلوا علي الناس قالوا شيخ نخاف. طيب قاعد تفطرون معاي؟ قال لا شيخ رجاء افطروا بس لا يجون يوم ثاني، احنا نخاف سوونا شيء يحطونا شيء في المسجد. شوف الناس ما تقبلهم، تائبين مجموعة تائبين تبع أحد اللجان جزاهم الله خير وكانوا مهتمين فيهم، فعزمناهم على الفطور سنة من السنوات وقعدوا معانا. فشافوا الناس تجمع قالوا، قلت والله هذول اللجنة الفلانية زائرين عندهم شباب تعاطوا. قال رجاء شيخ لا مرة ثانية خاف قطوا لنا شيء حسبانهم مخدر ينشرون ويمشون ويزعون في الجو. قال شيخ رجاء شوف تخوف الناس، هذول تائبين بعد، فما بالك إذا جاء الإنسان هذا طالع من سجن وهذا يضطر أحيانا للرجوع إلى التعاطي مرة ثانية. يعني يطلع المجتمع ما يقبله، وظيفة ماكو، ما حد يزوجه، يدقون على التجار مرة ثانية، إيش رأيك ترجع حق ربعك الأولين؟ ترى شغلك موجود، بضاعتك موجودة، كل شيء موجود، تعال مرة ثانية، وبدال لا تأخذ 10 ببلاش نعطيك 20 حبة ببلاش، 50 بيع و20 حقك، يرجع مرة ثانية يطيح في نفس الدوامة وفي نفس المشكلة. فلذلك يا إخوان أنت هذا ما بالوقاية، اقطع الموضوع من أوله، افرض رقابة صارمة على أهلك، على أولادك، على عيالك، تابعهم، يعني ابكي عليه الحين أحسن، أو خليه يبكي عليك ولا تبكي عليه أنت مستقبلا. وكذلك المطلوب تشديد أكثر في التشريعات على هؤلاء التجار والمتعاطين، عفوا التجار والمروجين والموزعين والمخزنين، مشكلة كبيرة يصعب ملاحقتها، ويشكر القائمين على يعني كل الجهات جزاهم الله خير في معالجة هذه المشكلة. أقول لكم مرة ثانية، لا يشعر بالمصيبة إلا من وقع فيها. اللي عنده مدمن في بيته أو عنده بنت أو عنده ولد أو عنده قريب وشاف مدى المعاناة يشعر بخطورة هذا التعاطي. ولذلك سكر الباب من الأول، حاول أن تحافظ على أسرتك، على أبنائك، على بناتك، تتابعهم أولا بأول، تنشر الوعي الديني. الدين خير، الدين رحمة، الدين وقاية، الدين مو إرهاب كما يقال، يبي بعدون الناس عن الدين. الدين مو تطرف، الدين هو الخير، الدين هو الرحمة، اللي يمنع الإنسان من الأشياء المضرة، اللي يمنع الإنسان من أصحاب السوء، اللي يمنع الإنسان من أماكن السوء، خير هذا الدين. لذلك لم أنت أبنائك كثر ما تستطيع، وابذل النصيحة واجتهد في محاربة هذا السم القاتل، فإنه سم يراد به تدمير هذه الأمة، كل أبنائنا، كل بناتنا، والقضاء على حياتهم، صحتهم أولا، ثم بعد ذلك التخلص منهم بعد سلب أعز وأشرف ما عندهم. نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل، وأن يحفظنا وإياكم وبلادنا وعموم بلاد المسلمين، وأن يتوب الله تعالى على من تاب، وأن يقوي الله سبحانه وتعالى من كان قائما على محاربة هذه السموم، وأن يرزقهم الله تعالى الإخلاص والصحة والعافية، وأن يكتب لهم الأجر المجاهدين المرابطين في سبيل الله في محاربة هذه السموم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، نعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ارفع رايتهم، حقق غايتهم، انصرهم على من بغى وتعدى عليهم، اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين، وقنا السموم والمخدرات وشرها ظاهرة وباطنة، إنك على ذلك قدير. واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.